إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إخوة الإسلام لا نزال في أحداث غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، ولكن ما ارتباط هذا الحديث اللي ذكرناه آنفا بأحداث غزوة الخندق؟ ما الارتباط بينهما؟ آخر شيء تكلمنا عنه في غزوة الخندق أن الأحزاب لما اجتمعوا على المسلمين، أحزاب من قريش وغطفان، اجتمعوا حول المدينة يريدون استئصال شأفة المسلمين من المدينة. هنا الله تعالى ألهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بإخبار من سلمان الفارسي أنه يحفر خندقا، فحفروا خندقا، فحال بين هجوم المشركين على المسلمين، فصار المشركون لهم معسكر والمسلمون لهم معسكر، والخندق يفصل بينهما. كان عدد جيش المسلمين حوالي 3000 والمشركين فوق 10000. لم يحدث قتال خلال هذه الفترة، فترة المرابطة والمراقبة، الجيشين يترصد بعضهم لبعض، ما حدث قتال إلا مناوشات بسيطة لا تذكر. طيب كيف صرف الله تعالى الأحزاب بعد ذلك؟ ما الذي جرى؟ ذكرنا في أسابيع مضت أن أحد الناس أسلم، وهو نعيم بن مسعود، وهذا كان من قبيلة غطفان، أسلم سرا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره، قال له: أنا أسلمت وقومي ما عندهم علم. قال له: خزل عنا إن استطعت، لا تجهر بإسلامك، روح خزل عنا ما استطعت. فاستطاع نعيم أن يعمل فتنة بين اليهود اللي هم داخل المدينة وبين العرب من غطفان وقريش، عمل بينهم فتنة حتى وقع الشك فيما بينهم وعدم الثقة. فهنا قررت غطفان وقريش أن ينسحبوا من المعركة، لأن علموا أن اليهود لن يصدقوهم. شو الفتنة اللي عملنا حكينا عنها مخطبتين سبقوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في معسكره يريد ينتظر ماذا يقول إليه أمر المشركين، هل يستمرون في الحصار ثم يفكرون بالهجوم على المدينة ويغامرون، أم ينسحبون، خاصة أنه شو عمل نعيم بن مسعود لا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك انتدب بعض أصحابه وهو حذيفة بن اليمان حتى يطلع له على أحوال القوم، فحذيفة ذهب ورجع بالخبر. في رواية رواها الإمام الحاكم والإمام البيهقي، أذكر آخرها للارتباط اللي أريده. شو يقول فيها حذيفة رضي الله عنه؟ يقول لما ذهب إليهم يقول: فأتيته فأخبرته بخبر القوم، أخبرته أني تركتهم يرحلون. إذن ذهب حذيفة ورجع أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببشارة عظيمة، قالوا: الجماعة مجهزوا حلهم للرجوع إلى مناطقهم، ما عاد يريدون القتال ولا الاستمرار بحصار المدينة. هنا كما في رواية الحاكم والبيهقي يقول حذيفة: وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. آيات عديدة طويلة، كذا آية، حتى كان آخر آية نزلت في هذا المقام قول الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. كان هذه آخر آية نزلت في هذا المقام في هذا المورد بعد رجوع الأحزاب إلى المدينة، تجهزهم لرجوع، أثناء رجوعهم نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعد ما نزلت هذه الآيات، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اللي أوردناه. لذلك يقول ابن كثير رحمة الله عليه بعد ما ذكر ورود الآيات من حديث حذيفة قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. إذن ارتباط الحديث بغزوة الأحزاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في هذه الغزوة بعد أن وصله الخبر أن المشركين رجعوا إلى بلادهم، قال النبي هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. تبقى تقول هذا الحديث نحن بنعرفه، حديث دائما في السنة الصحيحة كان النبي يردده عليه الصلاة والسلام دائما لما الإنسان بالحج أو بالعمرة بيوقف على جبل الصفا يتوجه إلى الكعبة ويدعو بهذا الدعاء، كان يفعله عليه الصلاة والسلام، يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، إلى آخر الحديث. كان يقول عند الصفا وعند المروة وفي التكبير للعيدين كان يردده عليه الصلاة والسلام. نعم هذا صحيح وثابت، بس سبب ذكره وإراده لهذا الحديث هو غزوة الخندق. هناك أول مرة قال عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك صار يردده. نعم بس لماذا قال بهذه المناسبة؟ تبنأتي إلى شرح الحديث باختصار، شرحه ليش حتى نربط بالأحداث، أحداث غزوة الخندق، حتى نفهم أن الحديث ورد بهذه المناسبة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده، أي لا يعبد إلا الله بحق، لا يعبد بحق إلا الله، في آلهة تعبد في الأرض، المال إله يعبد، عيسى إله يعبد، علي بن أبي طالب إله يعبد، الحسين إله يعبد، لكن لا يعبد بحق إلا الله، هؤلاء كلهم يعبدون بباطل. ما تخمن الآلهة فقط أصنام وتماثيل، قد تكون أشخاصا، الملائكة عبدوا، المسيح عبد، لكن لا يعبد بحق إلا الله، لا إله إلا الله وحده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: صدق وعده، أي في غزوة الأحزاب أثناء المرابطة ذكر القرآن الكريم في حتى في نزول الآيات ذكر أن بعض المنافقين صاروا يشككون بوعد الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، قبل غزوة الأحزاب، يذكر لهم أن الدين سينتصر، وأن الإسلام سيعز في الأرض، وأنه سيصل إلى حكم بلاد الفرس وبلاد الروم. فلما حاصرت الأحزاب الكافرة المدينة من كل الجوانب، هؤلاء المنافقون صاروا يشككون بوعد الله ووعد الرسول صلى الله عليه وسلم وإخباره. يقول تعالى عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذه الكلام قالوه في أثناء المرابطة في غزوة الأحزاب حول مرابطة النبي حول الخندق، قالوها. شو قالوا؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي كل شيء كنا نسمعه من وعد الله وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن الإسلام سينتصر والإسلام سيهزم الفرس ويهزم الروم وكذا، كله كلام باطل، كلام هراء. قالوا الواحد منا ما يستطيع، بعضهم يقول ما يستطيع يمشي مترين يروح يقضي حاجته من الخوف وعم بيقلنا كنت انتصروا على كسرى وقيصر؟ قالوا ما في إلا أيام وبتشوفوا الإسلام سينتهي من الأرض وسيدخل هؤلاء المشركون إلى المدينة ويستبيح المسلمين وينهوا الإسلام، يستأصل شأفة الإسلام. هذا قول المنافقين، فلما أجل الله تعالى بقوة الأحزاب رد الله عليهم ورد الرسول عليهم، قال وصدق وعده، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، وعدكم أن الدين سينتصر، هذه بداية الوعد، صدق وعده. شوف الأحزاب انصرفت عن المدينة، صدق وعده ونصر عبده أي محمدا عليه الصلاة والسلام، وأعز جنده أي الصحابة رضي الله عنهم، وهزم الأحزاب وحده. هذه بدي فصل بعد شوية بس لأنهي الحديث بإذن الله. قال فلا شيء بعده، وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. ما معنى فلا شيء بعده؟ أي كل الخلق سيفنون ولن يبقى إلا الله، ولن يبقى أحد بعد الله، لا شيء بعده، أي لا شيء من الخليقة يبقى بعد الله، فالله هو الباقي بعد فناء خلقه. يقول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ها معنى فلا شيء بعده. طيب نرجع إلى قول عليه الصلاة والسلام وهزم الأحزاب وحده، هذه الكلمة قال عليه الصلاة والسلام تصديقا للآية القرآنية اللي آخر آية نزلت في هذا المقام، يقول تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. يقول تعالى ورد الله الذين كفروا، الكفار المقصود بهم قريش وغطفان. هزم الأحزاب، الأحزاب يعني قريش وغطفان. هنا يقول تعالى ورد الله الذين كفروا أي من قريش ومن غطفان، ردهم الله تعالى خائبين لم ينالوا خيرا، أي لا خير في الدنيا نالوه، كانوا يريدون بظنهم الغنيمة والنصر على المسلمين، لم ينالوا خيرا لا في الدنيا من نصر وظفر ولا في الآخرة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، أي رجعوا خائبين مغتاظين لأنهم لم يتمكنوا من إنجاز جريمتهم، مغتاظين بحنق وغيظ. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. يقول تعالى الله تعالى هو وحده اللي انتقم من المشركين، ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه إلى منازلتهم ولا إلى مبارزتهم ولا إلى قتالهم. إن الله يقول للصحابة للمؤمنين بل أنتم ما احتجتوا أصلا إلى قتال هؤلاء حتى ينصرفوا إلى مكة، ما احتجتوا أصلا إلى القتال، الله تعالى تولى صرفهم بنفسه، الله تعالى تولى صرفهم بقدرته، أرسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها. يقول تعالى يذكرهم بها النعمة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود كثيرة يعني كثيرة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما يعملون بصيرا. أي نحن الذين صرفناهم عنكم بقدرتنا، أرسلنا جنودا من عندنا، محتاج إلى المؤمنين ليصرفوهم عن المدينة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. إذا نرجع للحديث اللي قلنا بنوسع بالكلمة وهزم الأحزاب وحده، في وغلب الأحزاب وحده أي الأحزاب، أي اللي اجتمعوا حول المدينة يريدون استئصال شافة الإسلام من قريش وغطفان وحلفائهم، الله غلبهم لوحده بدون المؤمنين، تولى النصر لوحده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. هذا باختصار شرح الحديث إخوة الإسلام. هذا الحديث المختصر فيه فوائد عظيمة، أذكر منه فائدتين تهمنا في حياتنا. الفائدة الأولى يا إخوة الإسلام، بعض الناس قد يسأل أن الله تعالى قادر أن ينتقم من المشركين من الكفار لوحده. لماذا شرع الجهاد؟ تعرف الجهاد المؤمنون يقاتلون الكفار. لماذا شرع الجهاد ما دام الله قادر أن ينتقم من الكفار لوحده؟ طبعا لا تشكوا في قدرة الله تعالى وسلم. الله تعالى في الأمم قبل موسى عليه السلام كانت الأمم إذا كفرت كان الله ينتقم منها بدون ما يأمر المؤمنين بالجهاد. قوم نوح كذبوا نوحا عليه السلام فالله أغرقهم وما أمر نوحا بالجهاد. وكذلك قوم هود وقوم صالح يقول تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. أي كل هالأمم أغرقناها وأهلكناها بقدرتنا بقوتنا ما كان في داعي للمؤمنين. طيب لماذا شرع الجهاد؟ شرع الجهاد من زمن موسى عليه السلام وما بعد إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا شرع الجهاد؟ الله شرع الجهاد وهو قادر على الانتقام من الأعداء بنفسه بس لاختبار المؤمنين، لحكم اختبار المؤمنين. هالمؤمن اللي بيقول إنه أنا أحب الله ورسوله أكثر من نفسي أكثر من أبي وأمي وأولادي وبيتي ومسكني وتجارتي، هذا حكي. الله شرع الجهاد ليختبر هؤلاء اللي يقولوا هالكلام هل صدقوا أم لم يصدقوا. لو كان الجنة بدخلة بس اللي بيحكوا كان الناس سبقونا إلى كلهم حكواجية. ولكن يأتي العمل للاختبار، اختبار الكلام. يقول تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تعالى بدنا نختبركم، شوف هل تحبون الله أكثر أم تحبون أموالكم، لأن الجهاد في تغرير بالمال تغرير بالنفس. نختبركم شوف هل تؤثرون مساكن ترضونها تجارة تخشون كسادها على حب الله ورسوله وعلى الجهاد. هنا يظهر الإيمان ويظهر الصبر. يقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بيقول تعالى بتظنوا بتدخل الجنة بس إنك قلت لا إله إلا الله آمنا والحمد لله وبعدين لا في اختبار ولا في تمييز. في اختبار بده يصير حتى يعلم الله من يصبر من لا يصبر. يقول تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بدون اختبار؟ يجي اختبار بالجهاد. يعلم الله الذين آمنوا ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طيب هذه الفائدة الأولى في الإسلام. إذا الله شرع الجهاد ليس لأن الله يعجزه هؤلاء الكفار أبدا. يقول تعالى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، أي لا يعجزون الله. بل شرع الجهاد لاختبار المؤمنين، اختبار صدقهم إيمانهم وصبرهم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من الحديث يا أخوة الإسلام، الأمة أو قبل ما أقول الأمة، متى تنزل عناية الله تعالى؟ متى ينزل الله النصر؟ الأمة إذا أطاعت أمر الله ورسوله عليه السلام، إلا أمر الله به أطاعته، أطاعت أمر الله وأمر رسوله عليه السلام بكل شيء، عقيدة صحيحة، أخلاق سليمة، أعمال صالحة، وحدة صف، أطاعوا واجتمعت عليهم كل أمم الكفار لتبيدهم. هنا الله بينزل النصر على المؤمنين. تبوا هذه الحكم يا إسلام. هنا الله بينزل النصر. النبي عليه الصلاة والسلام هو رأس المؤمنين، قائد المؤمنين مع الصحابة الكرام، أقاموا أمر الله، أطاعوا الله، وقاموا بما يجب عليه من أمره سبحانه وتعالى. اجتمع عليهم كل أمم الأرض، اليهود والعرب وكذا 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 وكذا، بدون يستأصلون شأفتهم، بدون يبيدوهم. هنا الله تعالى ينزل نصره، الله تعالى ينزل عنايته بهم حتى بدون ما يقاتلوا، بيقول نصر علي، انتوا عدوا على جنب، نصر علي، نصر علي، لأنتوا أمتوا بواجبكم، واجبكم بس أن تكونوا صادقين مع الله مع أنفسكم، قمتوا بواجبكم، ما تهتم بالنصر. اجتمع كل أمم الأرض عليكم، أنا بتولى بالنصر، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. أنت ما عليك شيء، نصر منو بإيدك، بيد الله، بس أنت قوم بواجبك. يا أيها المسلمون قوموا بواجبكم من حب الله ورسوله، عقيدة صحيحة منها الصحيح، اجتمع واحد الصف، الباقي على الله. قل ما بنقدر، اجتمعت علينا كل أمم الأرض، ما بهم، الله ينزل نصره حتى بدون قوتكم وبدون نصركم، ينزل نصره كما جرى في غزوة الأحزاب. كانوا صادقين مؤمنين ملتزمين طائعين، في بعض المنافقين نعم، بس الأكثر مؤمنين. الله أنزل نصره وقال لهم ما احتجنا إليكم ريحا وجنودا لم تروها. وهذا سيجري، ما بجرى في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، سيجري في آخر الأيام، في زمن لما يجي المهدي عليه السلام. لما بيجي المهدي عليه السلام بيخرج من المدينة، هو من سكان المدينة، بيطلع بيصير خلاف، فبيروح إلى مكة فيبايعه عدد قليل، في رواية أنه بيبايعه عدة أهل بدر، يعني حوالي 314 واحد بس يبايعونه، بيعرفوا أنه هذا المهدي اللي أخبر به عنه النبي عليه الصلاة والسلام بيبايعونه. هنا تتوجه جيوش لقتاله، في جيش يأتي من الشام، يرسل جيش عرمرم لقتاله. طيب المهدي قائم بأمر الله، مطيع لأمر الله، و314 كلهم صادقين، كلهم صادقين، بس كيف بدهم يوقفوا قدام جيش حرمرم؟ كيف بدهم يوقفوا قدام جيش حرمرم؟ وهنا بيجي النصر الرباني، انت ما دخلك شيء. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، يقول في صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، هذا الجيش لقتال المهدي، يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، أي بأرض صحراوية، خسف بأولهم وآخرهم. يقول في الجيش يتوجه لقتال المهدي، فيقول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا في أرض مستوية ولا أرض قرب مدينة تبوك بين الشام وتبوك، يقول سنخسف بهم الأرض، كلهم بيموتوا، بينقبروا، يهلكون. شوف فهموا الحكمة الربانية، السنة الربانية، أنه أنتوا أنتوا بواجبكم يا مؤمنون. المهدي صادق، اللي معه صادقين، بس الأمم كلها اجتمعت عليهم، ما عليكم هم، الله يتولى النصر، خسف بهم الأرض. إذن الأمة لا تهزم يا أهل الإسلام ولو اجتمع عليه كل الأرض إلا من نفسها. فهموا هذه المسألة، لا تهزم إلا من نفسها. اليوم إذا سألتم الناس، إذا طلعنا على الواقع اللي نعيش فيه، طلعنا على الواقع اللي نعيش فيه، بنقول يا أخي نحن مهزومين، ما قلنا كلمة، ما قلنا صوت، الإسلام يكاد يمحى من الأرض، ما في وزن، ما في وزن للمسلمين. ليش هالهزائم؟ ليش هزم الناس في سوريا؟ إخواننا هزموا في سوريا. بيجي الشباب يبرر لنفسه، بده يعتذر لنفسه، لك يا أخي آخ، ما اجتمعت علينا الدول العربية وأمريكا وأوروبا وروسيا والصين وإيران، وما في حدا إلا اجتمع علينا، كيف ما بدنا نهزم؟ كيف ما بدنا نهزم؟ طبعا بدنا نهزم. قول هذا غير صحيح. لو اجتمع عليكم كل هؤلاء وكنتم قد أقمتم أمر الله بينكم، ما بتنهزموا، ما تبرروا ما تبرروا، بس نحن عم نبرر حتى نرفع العتب عنا والذنب عنا والعذر عنا. بس هذه آيات يلي ما هذا يجادلنا فيها، لولا أن اختلفتوا فيما بينكم صار يكفر بعضكم بعضا، أخذتوا 85% من الشام، بدكم وصلتوا إلى قصر المهاجرين بأمتار، بس وقف بعض الفصائل بتقلك ممنوع أحد يتقدم حتى أنا أتقدم، لكن خلينا كلنا نتعاون نفوت نحرر الشام من أيدي هؤلاء الظالمين. لا لا، إلا أنا اللي بدي فوت حتى أكون أنا الأمير، أنا الرئيس الجديد للبلد. لك يا أخي طيب فوت فوت، لك لا ناطر حتى يجي الأمر. هزم المسلمون أنفسهم فرقة. يقول لك الصحابة لما شوية ها بغزوة أحد، إنه يا رب كيف نهزم نحن المؤمنين الصحابة الكرام رضي الله عنا، كيف نهزم؟ يقول تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم، لأنكم عصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في معصية كانت في فيهم أو في بعضهم، مش هناك هزموا في أحد، وأنتم هزمتوا في سورة المعصية، تفريق الصف، حب الإمارة، الاستئثار بالأمر، حب الدنيا. طيب هذه واحدة. مثل ثاني، اليوم نحن كأمة منهزمة، المسلمين خاصة بعد سقوط الخلافة الإسلامية ما عاد في شيء، وما عاد عندنا شيء، ما بقى في دولة تحمل الإسلام. لك حتى أحزاب إسلامية الآن تحارب باسم العام اللي بيسموه الإسلام السياسي، لك ما بنا إسلام سياسي، بس صلي وصوم، بس عمل للإسلام ممنوع، تعمل لإقامة الدين ممنوع، بسموه إسلام سياسي ممنوع، وكل اللي يعملون للإسلام السياسي متهمون بالإرهاب. تقول كيف وصلنا لهالحال يا أخي، كيف صرنا هيك؟ لكن المسلمين ما بقى لهم كلمة، مليار مسلم ما قالوا كلمة، ما قالوا كلمة، كثير علمائنا بالسجون، مشايخنا بالسجون، العهر ينتشر، الفسق، الكفر، الضلال، وما في أحد يقوم. وين المسلمين؟ لك يا أخي أخ لا تتحدث كثيرا، بيقول لك شوف نحن علينا أمريكا وروسيا وأوروبا والصين وكوريا وسوريا، النظام السوري كله علينا، فنحن معذورين. نفس العذر نفس الحجة، منا معذورين يا أخوي، ما أقمنا أمر الله في أنفسنا، ما اجتمعنا، ما وحدنا الصف، لأن سنة الله إذا الأمة أقامت الأمر، لو كانوا قله لو كانوا قله في يعني في أقل من 12,000 يجتمعوا، يقول عليه السلام لن يغلب 12,000 من قلة، 12,000 واجهوا العالم كله ما لا يغلبون إلا إذا كان عندهم معاصي، أما بسبب العدد لا يهزمون. طيب نحن مليار ونص، مش 12,000، مليار ونص، ليش نهزم؟ لأن يا أخي نرجع هالمليار ونص أين أقاموا أمر الله؟ الآن يا أخوي حتى ما نبعد عن الواقع نفهم أين نحن، ليش عم نهزم الهزائم؟ مليار ونص من المسلمين، ما بدي أحكي لك كثير عن كل العالم، شوي عننا، مليار ونص الآن تعالوا جمعهم واحد واحد، بدك الإسلام يحكم؟ لك لا، ما كلهم طبعا، بس كثير منهم، في أولادنا يا أخي، من أولادنا من طرابلس، أولاد مسلمين يمكن أبوه بيصلي معنا 5 صلوات جمع، يقول لك ما بدي الإسلام، ما بدي الإسلام، مسلم سني لك ما بدي الإسلام. يعني نحن عم تقلي أنت أمريكا وروسيا والصين علينا، لك شو عليكم؟ لك أنتم ما بدكم الإسلام، أنتم ضد الإسلام، المسلمون ضد الإسلام، أكثركم ما بدوا الإسلام. وبعدين نحن بنفهم يا أخو الإسلام لما بعض الناس بيقول لك بالمظاهرات بدنا دولة مدنية، فهمني شو قصدهم فيها؟ ما تخبنا منها فهمني، ليش هلأ دولة لبنانية دولة دينية حتى تقولوا بدنا دولة مدنية؟ يعني ليش هلأ لبنان دولة دينية يحكموها شيخ، يحكموها شيخ؟ ما هي لبنان دولة مدنية، بس هم يقصدون بدنا دولة مدنية يعني ما بدنا بقى حتى الأحوال الشخصية، ما بقى بدنا مشايخ يحكمونا، ما بقى بدنا مسلم يتزوج إلا مسلم، ما بدناه، بدنا نصير أحرار نعمل اللي بدنا إياه. هذا يقصدونه. طبعا ملكل بس إن يهوديك بيزقفوا بدون فهم، بدون فهم. لذلك اليوم كثير من المسلمين اليوم صار لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالدين ولا يؤمن بالإسلام من أبناء المسلمين. فما تجي تبرر تقول لي والله أمريكا ضدنا وروسيا ضدنا والعالم كله ضدنا، ليش ما بننهزم؟ أكيد بننهزم. أنتم ما بكم الإسلام. وكثير منا اللي بدهم الإسلام يستحي من إسلامه، ما له عاني يقول بدي الإسلام، بيخاف، بيخاف بالله ما بكره يا أخي يقولوا لي إرهابي يعتقلوني. لذلك صار أبناء الإسلام ضد الإسلام. وين بقى بتقولوا إن هزمنا وما انتصرنا؟ طبعا لن تنتصروا، أنتم ما تطبقتوا أمر الله أصلا. لذلك سمع هذا الحديث حتى نفهم ماذا يجري في حياتنا وبعدين قادم أيامنا بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، نفس الحديث في المهدي أيضا، يقول تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. شو يعني عبث رسول الله في منامه؟ يعني بتقول كان نايم عليه الصلاة والسلام، فتقول عائشة شفته يضطرب في نومه، يصار يرتجف. فلما استيقظ تقول له عائشة: قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد صنعت شيئا في نوم في منامك ما كنت تفعله. يعني شفتك أنت ونايم عم تعمل حركات ما كنت تعملها. فيقول عليه الصلاة والسلام: العجب أن ناسا من أمتي يأمون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت. شو معنى الحديث؟ بفهم عليه الصلاة والسلام، لا بتعرفي ليش اضطربت، لأن الله يطلعني على أحوال أمتي المسلم أمة محمد بآخر الزمان، فأفاجأ أن رجل من أمتي اللي هو المهدي عليه السلام يلجأ إلى البيت ينادي بتطبيق الشريعة والعدل والإصلاح، فأول من يتوجه إلى قتاله المسلمون. مشان هيك عم بضطرب، ما صدقت، ما صدقت شو عم يجري، شو بده يجري أمتي. يقول: العجب أن ناسا من أمتي من المسلمين يأمون البيت، أن يتوجهون إلى الكعبة لقتال رجل مني من قريش قد لجأ بالبيت. إن أول شيء لو لم يكن يريد الإسلام، واحد اعتصم بالبيت الحرام لا يجوز قتله، فكيف إذا كان رجلا مني يريد إقامة دين الله في الأرض المسلمين يتوجهون لقتاله؟ هذا اللي اضطربت إليه واضطربت منه. قال: العجب أن ناسا من أمتي يأمون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. يقول: حتى إذا كانوا بالبيداء اللي قلناها جنب تبوك الله يخسف بهم الأرض. إذن هذا هو الجيش اللي حدثناكم عنه من شوي، الجيش اللي يأتي من الشام لقتال المهدي. بس هذا الحديث بيّن أنه هالجيش طلع من المسلمين، ما أمريكان ولا صين ولا روس، مسلمين. تبع عائشة ماذا تقول؟ تقول: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لتتمة الحديث، إن الطريق قد يجمع الناس. إن أنت تقول الله خسف بهم الأرض، ممكن يكون واحد ماشي راعي إبل ماشي عم يرعى إبله ما يكون دخله، ليش لا يخسف به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. يقول عليه السلام: صحيح كلامك صحيح، ما كلهم سويسي. هالجيش اللي بيجي والخسف بيصيب فيهم مستبصر، أي واحد مسلم بس جاي بده يحارب الدين، عارف حاله شو عم يعمل، عارف حاله شو عم يعمل، عم بيحارب الدين عمدا. المهدي ليش أنت عم تحارب الدين؟ مسلم مستبصر، ما المهدي إذا عم تقول نحن بدنا العدل هذا يأتيك بالعدل، بدنا المال ما معنا ناكل. ما يقول عليه السلام: يكون في آخر أمتي خليفة يحصل المال حثية، يعني ما بيعطي المصاري عاد بلا خدها 100,000، بلاك عبي افتاح عبك، بيحط المصاري بيعبى عبك.
بجيب لكم مال وبجيب لكم عدل وبجيب لكم رحمة، ليش بتحاربوه يا مسلمون؟ قال فيهم المستبصر اللي يحارب المهدي ويحارب الدين عن علم وعمد، وفيهم المجبور. لو في ناس العبد المأمور هالعسكري وهل الأمن بيقول له الرئيس روح قتل بيروح، تقول لك ليش عم تقتل الإسلام تحارب الإسلام؟ لك أنا العبد المأمور. يقول عليه الصلاة والسلام يهلكون مهلكا واحدا، أي كله ينخسف في الأرض، المجبور والعامد. بس يوم القيامة الله يبعثهم حسب نياتهم، هذه قد يخلدوا في النار وهذه قد يغفر له بعد أن يعذبه في النار عدة سنوات، والله أعلم. لذلك حتى المجبور سيهلك، من معذور؟ ما يقول أن العبد المأمور يعني خلص، بالله خلص ريحت ضميري. النبي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما سجن في سجن القلعة في الشام في دمشق، فالجلاد معروف شيخ الإسلام بعلمه وزهده وورعه، فإجا الجلاد اللي كان يضربه، شو بيقول له لما راح العميد ولا الرئيب روحه، إجا هالعنصر اللي ينفذ الأوامر، شو قال له؟ قال له يا إمام اغفر لي، قال له سامحني فإني مجبور، يعني والله بحبك بحب دعوتك بس ماني قادر، بيقطعوا لي وظيفتي، ما بيعطوني تقاعد، عندي أولاد. فظن أنه بدي إلى هلو خلص سامحتك، فهموا فقه العلم. شو قال له ابن تيمية؟ قال والله لولاك ما ظلموا، قالوا أنت سبب ظلمهم، لأن هذا الرئيس خلي الرئيس ينزل يفوت شباب على السجن بنفسه ما بيقدر، بس بيعيط للعناصر فوتوا على السجن، هو اللي بيقول لك أنا العبد المجبور بس أنت اللي عم تنفذ الظلم. قال لولاك ما ظلموا، قال والله لولاك ما ظلموا، إذا أنت أيضا مسؤول. ولما سجن الإمام أحمد، مين الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ إمام أهل السنة، إمام يسجن وجلد، نفس الشيء إجا الجلاد عم يعتذر منه، بينه وبينه طبعا بالسر ما قدم المسؤول، قال له يا إمام، هو عالم الحديث إمام أحمد، قال له بدي أسألك عن حديث هل هو صحيح ولا لا؟ قال له أي حديث؟ قال له حديث في أعوان الظلمة، يعني كأنه يقصد والله أعلم، رجعت الحديث أنا ما بيّن، بس كأنه يقصد الحديث الصحيح اللي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام سيكون من بعد أمراء يظلمون، فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض، أي أعوان الظلم لن يرد الحوض. فهذا الرجل آدمي مسكين عملوا للإمام أحمد، بيقولوا هل صح الحديث في أعوان الظلمة؟ إن هذا الحديث أنه لا تعينوهم، إذا أعنتموهم من أعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض، هل الحديث صحيح؟ قالوا إمام أحمد نعم صحيح. قالوا هل أنا من أعوان الظلمة؟ يعني أنا ما أكون منهم، ما أرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أنت لست من أعوان الظلمة، أنت من الظلمة أنفسهم. قالوا أنت من الظالمين. قالوا مين؟ قالوا أنت منك أعوان، أنت الظالم. قالوا أعوان الظلمة من يخيط لك الثوب، ومن يطهو لك الطعام، ومن يشتري ويبيع منك، هذا أعوانك. يعني مرتك تأثم لأن عم تخيط لك ثوبك وتعمل لك أكل، إذا عرفت ظلمك، واللي بيبيع ويشتري منك بيعاملك، هذا أيضا يأثم معين للظالم. أما أنت مش أعوان، أنت الظالم نفسه. لذلك يا إخوة الإسلام خلينا نرجع نفهم أين نحن. اللي بيطالبوا الآن بالحقوق، الناس جيعاني صحيح، والناس تعبين صحيح، والسياسيين سرقين حرامية صحيح، كله صحيح، بس ما بدنا من شان طالب بالحق نكفر بالدين، فهموا علي؟ من شان بس نأمن لقمتنا ومعيشتنا ومدارسنا يغرونا ويستدرجونا إلى الكفر بالإسلام، نصير نقول ما بدنا الإسلام، ما بدنا أحوال شخصية، ولا بدنا محاكم شرعية. لك يا عمي لو المحكمة فيها ظلم وفيها ظلم، ولو دار الفتوى فيه ظلم، ولو لو 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 الآن لا يجوز أن نشهر بهم بهالظروف، لأن أنت تشهر بهم صادق من قلبك سبب الظلم والسرقات اللي فيها، بس هم يقصدون معنى آخر، يقصدون أن يستدرجوكم من أجل نسف الإسلام، ناس في المحاكم، ناس في الدين، لا بقى في جمعة للمسلمين ولا في محاكم شرعية، ولا في بنت مسلمة بتقلك ما بتزوج إلا مسلم، كله سينسفونه. فلا تستغلوا ضد الإسلام، لا تستغلوا ضد الإسلام. ويا مسلمين فلنعلم أبنائنا ما بس الصلاة والصام، علموهم حب الإسلام، حب الرسول، حب الصحابة، علموهم ما معنى حب الإسلام، نحب الدين، ما نستحي من إسلامنا. إذا بدكم المال والدراسة والمدرسة والجامعة والحياة الصحيحة والعدل وسعة الرزق، فطالبوا بدولة الإسلام. فهموا الأولاد هذه المسائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.